هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. نتنياهو وادعاءات مهاجمة لبنان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. arabicradio.ir هو عنواننا الجديد، أما رقم الواتساب الجديد للمشاركة والمساهمة بأصواتكم وكتاباتكم 0098 993 794 2431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00921 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. بعد موجة التهديدات التي لم ينفك نتنياهو عن إطلاقها بشأن الهجوم على لبنان وتوسيع الحرب على الجبهة الشمالية كما يسميها، وإعلان اجتماع المجلس الحكومي الصهيوني المصغر بتوسيع الأهداف المعلنة للعدوان على غزة لتشمل تمكين المستوطنين الصهاينة في الشمال من العودة إلى مستوطناتهم، وذلك رغم التحذيرات الأمريكية من توسيع الحرب، يتضح بأن الاحتلال يواصل مساعيه بشكل هستيري لإيجاد طريق للخلاص، وأن الإعلان عن اجتماع وزير الحرب الإسرائيلي يوف جالانت مع المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين لبحث التطورات على الحدود الفلسطينية مع لبنان، وتصاعد الخلاف داخل حكومة الاحتلال بشأن توسيع العملية العسكرية في لبنان، يؤكد أن الإدارة الأمريكية ومن خلال علمها وبقوة المقاومة اللبنانية تسعى لإنقاذ كيان الاحتلال من ورطته، وأن تهديدات حكومة نتنياهو بتوسيع الحرب تأتي في إطار السعي لاستعادة النزر اليسير من المعنويات للقوات الصهيونية، وإلا لماذا لم يقدم الاحتلال حتى الآن على ذلك؟ فلو كان قادرا على ذلك لكان قد فعلها دون أي تردد، لأنه معروف بخبثه وكراهيته لدول المنطقة ومحور المقاومة. وفي ضوء ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الاثنين بأن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وإسراع بلينكن إلى القاهرة اليوم يتبين بأن أمريكا تعمل على خطين، الأول بحث محور فيلادلفيا مع مصر ومناقشة ما تدعيه أمريكا بأن هذا المحور ممر للأسلحة لحماس، والخط الثاني هو لطمأنة الاحتلال وإعادة المعنويات لقواته التي تراوح في محلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتتلقى الضربات من المقاومة الفلسطينية، خصوصا وأن ميلر قال للصحفيين إن واشنطن تعمل مع الوسطاء على ما سيحتويه المقترح وضمان أن يدفع المقترح الأطراف إلى اتفاق نهائي، وتأكيده بالقول ليس هناك أي جدول زمني سوى القول إننا نعمل على عجل لتطوير هذا المقترح. في الوقت الذي يحيط محور المقاومة بالكيان من كل جانب ويرد على كل عدوان إسرائيلي ويصيب أهدافه بدقة ولم تمنع لا قببه الحديدية ولا أنظمة حيس ولا راداراته ولا أقمره الاصطناعية ولا كل الوجود الأمريكي والغربي الضخم في المنطقة من وصول صواريخ ومسيرات محور المقاومة إلى أهدافها المحددة في العمق الإسرائيلي، فهذا يعني أن الكيان بات مكشوفا وعاجزا وضعيفا وهشا، وإذا كان هناك من أمل له من الخلاص من استراتيجية وحدة الساحات لمحور المقاومة إلا بالوجود الأمريكي والغربي العسكري والمكثف في المنطقة، فأمريكا تعرف جيدا ماذا يحمل المستقبل لكيان الاحتلال في حال اندلاع أي حرب ضد لبنان.
المشهد في داخل إسرائيل منذ تقريبا أسبوع، وكان هناك لغة التهديد والتصعيد في إسرائيل، خاصة بعد أن فقدت الآمال حول موضوع صفقة التبادل ما بين إسرائيل وحركة حماس، وأخذت جمودا واضحا بعد اغتيال كل من هنية وفؤاد شكر في لبنان. الأمور تصاعدت بشكل كبير، وخاصة بعد الرد من حزب الله، ثم بدأت مؤخرا ضغط من قبل المستوطنين، وهناك آراء في الشارع الإسرائيلي بأنه 70% هم مع تغيير الوضع القائم في الجنوب اللبناني أي شمال فلسطين، وبالتالي فإن وجود المستوطنين بغاية أكثر من 11 شهرا كان هناك إهمالا كبيرا، وهناك توجه كبير وتصعيد باللغة سواء من قبل الائتلاف أو من قبل المعارضة، وبالتالي نتنياهو حتى يريد أن يبعد كل الأنظار عما يجري في قطاع غزة، هو أراد أن يتوجه بشكل الجبهة الشمالية، وأنه حان الموعد لعملية الترتيب. شاهدنا صاروخ باليستي الذي خرج من اليمن غير كل المعادلات بعد أن بدأت تحركات في الكابينت وتحركات في الحكومة الإسرائيلية بأخذ قرارات بتوسيع الضربات في الشمال، وحان الموعد، إلا أن كان هناك أزمة ما بين يوآف جالانت وزير الدفاع الذي قال بأن هذا الأمر قد يضر بجهود صفقة التبادل فعلينا أولا، وبالتالي تفاقمت الأزمة بين وزير الدفاع ونتنياهو، وعلى ضوء كان هناك حراكا كبيرا حول إقالة جالانت ودخول جدعون صاعر الذي هو محسوب على أمل جديد، والذي كان مع معسكر الدولة جنس، واليوم هو حاليا في المعارضة، وهناك حديث على أن يستلم مكان يوآف جالانت، لكن لغاية هذه اللحظة بعد خروج المسيرة بعد صاروخ باليستي الذي غير خارطة الطريق كلها وخارطة المعادلات وتقدير العمل العسكري والتوقع، كان هناك رسائل تحذيرية واضحة أولا على صعيد الفصائل العراقية التي ضربت ميناء حيفا، وبالإضافة إلى صاروخ الباليستي الذي خرج من اليمن، وبالتالي خروج المسيرة من جنوب اللبناني بعمق 30 كيلو تقريبا كانت تجاسسية. كل هذه الرسائل قالت تقول بأن وحدة الساحات كلها واحدة إلى آخره. منذ اليوم صباحا كان هناك حديث إعلاميا كبيرا في الإعلام العبري بأن إسرائيل أحبطت عملية تصفية أو اغتيال لمسؤول عسكري بين قوسين هو رئيس هيئة الأركان السابق أفيف كوفاخي، الذي يقال بأنها تزعمت إسرائيل بأنها أحبطت هذه العملية. كان الإعلام يعني موجه بشكل كبير بأن حزب الله يقف وراء هذه المحاولة الإحباط التي تم إحباطها، كيف ولماذا إلى آخره، ولماذا جاءت إلى أن جاء الحدث في لبنان الذي فجرت الأحداث، وتم اتهام بأنها هي وراء أجهزة اللاسلكي من خلال اختراق الأجهزة التي يمتلكها حزب الله وبعض الأقسام المدنية في داخل لبنان. وعلى ما يبدو أن المشهد بدأ يتصاعد وتتدحرج الكرة نحو حرب، لأن الرد سوف يكون قادم من قبل حزب الله بناء على قبل قليل أعلن بأن الضربة سوف تكون، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الذي جرى اليوم في لبنان. We'll be right back.
نعم، كان هذا الأستاذ إسماعيل مسلماني الخبير في الشأن الإسرائيلي من القدس. أيها الأحبة الكرام، نتابع إذن لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتنياهو وادعاءات مهاجمة لبنان، وطبعا نأخذ أيضا بنظر الاعتبار العدوان الأخير على لبنان بتفجير أجهزة البيج وإحداث مئات الإصابات بين صفوف الشعب اللبناني، غالبية المصابين والذين استشهدوا في هذا الحادث والذي يبلغ عددهم حتى الآن على ما يبدو 8 لساعة قبل نزولنا إلى الاستوديو، غالبيتهم من المدنيين ومن الأبرياء. وأصلا الهجوم هو تم يعني على ناس مدنيين، لأن هذا الجهاز يحمله أطراف مدنية كثيرة بالمستشفيات، في الدفاع المدني، في مختلف الحرف والمهن والمؤسسات المدنية والاجتماعية في لبنان. الأطباء أيضا يستخدمون هذا الجهاز، وهو منتشر كثيرا في الأوساط الاجتماعية اللبنانية. وهذا العمل هو بحد ذاته يعتبر من ضمن جرائم الحرب والجريمة الموصوفة والكاملة، لأن يعني هذه الطريقة في الهمجية والوحشية والبربرية في الاستهداف للمدنيين لا تصدر إلا عن كيان أثبت أنه هذا هو مستواه وهذا هو ديدنه، وقد بيّن ذلك خلال السنة الماضية تقريبا على العدوان على غزة. تابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بعد قليل. فتح
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ محمد الموشكي بعث لنا تقريرا أو مقالا كتبه، يقول فيه: من المعلوم أن الحرب الإلكترونية تمثل تهديدا متزايدا في عالمنا المعاصر، حيث تعتمد الدول الكبرى على التكنولوجيا الرقمية في كل المجالات ومن ضمنها المجالات العسكرية. وبما أن الأعداء هم من صنعوا هذه المعركة وأجهزة هذه المعركة، فهم أكثر جدارة في هذا الأمر. ومن هنا ومن باب التحليل الاستراتيجي العسكري والأمني والسياسي للكيان الصهيوني، يتطلب فهما عميقا للعوامل التاريخية والثقافية والاجتماعية بما يتعلق بالاستراتيجية الإسرائيلية المخادعة التي يستخدمها هذا الكيان ضد خصومه للتهرب من المواجهة المباشرة التي قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة. وفي هذا الصدد ذكر السيد حسين بدر الدين الحوثي في محاضرة دروس من هدي القرآن في ملزمة ومن نحن ومن هم هذا الأمر بالنص: نظرا للاستراتيجية التي يعتمد عليها العدو الإسرائيلي تاريخيا على تفوقها التكنولوجي والعسكري واستراتيجيات الخداع والاغتيالات ليتجنب في كثير من الأحيان المواجهة المباشرة على نطاق واسع، لأنهم يعرفون هزيمتهم الحتمية إذا ما دخلوا في المواجهة المباشرة مع المجاهدين في سبيل الله. شكرا للأخ محمد الموشكي من اليمن.
طالعنا نتنياهو بحديثه والكابينات الأمس بعمله في جنوب لبنان ومحاولة إعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين. هذه المعركة هي معركة وجودية بالنسبة للعدو الصهيوني، هو يحاول أن يفتح كل الجبهات بما يضمن السيطرة عليها، ولا يستطيع أن يفتح جبهة شاملة مع لبنان، لأنه يدرك تماما ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية بأن الفتح الجبهة الشاملة مع لبنان فيها خسارة كبرى، لا بل فيها خطر وجودي على هذا الكيان الصهيوني. نحن في لبنان نعيش هذه المعركة مع هذا العدو منذ تأسيس هذا الكيان، منذ احتلال فلسطين منذ العام 1948، ولكن التطورات الميدانية تسير بمنحى التصاعدي لصالح المقاومة في لبنان، لصالح الشعب في لبنان، وبالمقابل فإنها تسير بمنحى خطير على الكيان الصهيوني. لذلك نحن نتوقع أي شيء من هذا العدو، نحن نتوقع في أي لحظة يمكن للعدو أن يستغلها أو ينفذ منها لينفذ بها عمليات أمنية أو عمليات عسكرية أو عمليات استخباراتية. لذلك في لبنان نحن حاضرون ونتوقع أي شيء وفي أي وقت كان، وهذا هو مجال عمل الكيان الصهيوني، هذا هو ديدنه الغدر. لذلك في لبنان نحن لا نعيش حالة الأمن والأمان قبالة هذا العدو، بل لنا مقدراتنا، لنا تحصيننا، لنا عملنا في مقابل هذا الميدان. ولكن بالطبع عندما نقاتل نحن هذا العدو الصهيوني، نحن نقاتل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، ونقاتل بعض الدول الأوروبية الداعمة لهذا الكيان. لذلك أبسط مثال وأكد مثال على هذا الموضوع هو التطور التكنولوجي الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية أولا، وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني، هذا في قبالة المقاومة في لبنان وفي قبالة المقاومة في فلسطين وفي مختلف محور المقاومة. نحن قلنا بداية ونقولها ونرددها ونؤكدها بأن المعركة ليست فقط مع هذا الكيان، لأنه في حال إن تم رفع الدعم الأمريكي المباشر عن هذا الكيان فهو سيزول حتما، وما يثبت أو يجعل من هذا العدو يطيل عمره هو الدعم الأمريكي والدعم الأوروبي والدعم بعض الدول العربية. لذلك معركتنا هي معركة مفتوحة، لا حدود لها، لا وقت لها، لا مكان لها ثابت، لا زمان لها ثابت، هي مفتوحة منذ العام 1948 وحتى زوال هذا الكيان من الوجود. عملية اليوم هي بالطبع هي عملية متطورة جدا، تقوم على التكنولوجيا المتقدمة التي تملكه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. هذه العملية هي فعلا عملية خطيرة جدا، ليست فقط على مستوى اللبناني، هذه المعركة هي معركة على كل مستوى العالم. الدكتور حسن إبراهيم من بيروت لبنان، أستاذ جامعي في العلوم السياسية.
شكرا للأستاذ الدكتور حسن إبراهيم، الأستاذ الجامعي من بيروت، على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الأضواء على التطورات الأخيرة في لبنان، نرحب بالدكتور أكرم شمس، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور أكرم، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، شكرا لكم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، بداية يعني ماذا تقول في هذا الاعتداء الآثم الإسرائيلي على الشعب اللبناني من خلال تفجير أجهزة
يعني هذا الهجوم الإلكتروني اللي استهدف لبنان اليوم كان جدا كبير. هذا انفجار بطاريات أجهزة البيجر، وهون نأكد انه احتمال وليس احتمال اكيد وليس احتمال وارد بان الولايات المتحده شاركت فيه نظرا لتقنياتها المتقدمه، رغم ان الانفجارات كانت يعني ضمن اصابه في الوجه عند النظر الى البيجر في الايادي وعند الخاصه مكان وضع البيجر، لكن استهدفت شرائح واسعه من المجتمع. يعني نحن صار عندنا تقريبا 11 شهيد او 12 شهيد، في عندنا فوق 2 تجريح اصاباتهم كلهم واسوا ابو فضل العباس بقطع يديهم واصابتهم بعيونهم. هذه لن تزعزع من اراده المقاومين، ونحن متاكدين ان اسرائيل او الولايات المتحده اسرائيل كيان الغاصب لن يعترفا بمسؤوليتهما خوفا من الانتقام. وهون سيتبنيان الصمت كما فعلا في حالات اغتيالات سابقه، وهذا الهجوم يعد غير مسبوق في تقنيات الحرب الالكترونيه ويستلزم دراسة وتحليل عميق للاستفادة منه في تعزيز المناعة الإلكترونية إلى جانب التحقيقات التي تقوم بها المقاومة والسلطة والأجهزة الأمنية في لبنان.
يعني ما الذي يجعل كيان الاحتلال بهذا المستوى من التهور والجنون بحيث يبادر إلى مثل هذه العملية؟ يعني الآن أجهزة الهاتف والبيج منتشرة في أوساط في بين أبناء الشعب، ليس فقط في لبنان، في الملايين حول العالم لديهم من هذه الأجهزة، هي أجهزة اتصال. يعني أن يقوم بتفجيرها بهذه الطريقة الهمجية، وحتى لو طال التفجير عددا من أعضاء مثلا المقاومة، كيف يمكن تبرير هذا العدد الكبير من المدنيين الذين يعني تكبدوا هذه الإصابات الحرجة؟ 200 إصابة حرجة بين الإصابات، 9 شهداء حتى الآن.
صحيح. هذا الجموح الذي يرتكبه نتنياهو هو دلالة على أن هناك خلافات واضحة في الداخل الإسرائيلي ويريد الهروب منها. مثلا الخلافات بينه وبين وزير دفاعه، واللي بيقول أن الوقت غير مناسب للهجوم على لبنان، تحفظات رئيس أركان الجيش، الولايات المتحدة اللي عم تعتبر هي داعم رئيسي للكيان ترفض الوقت تصعيد الصراع مع حزب الله. كل هذه العوامل عم يتجاهلها نتنياهو، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، عم بيأثر على العلاقة مع واشنطن، وهون في عنده كمان تحديات داخلية. هذا الجموح يبدو أنه حاول يتعامل بحذر مع جبهة لبنان، اعتبر أنه كنت أنا في إحدى مقالاتي كتبت 6-5 سيناريوهات أو 6 سيناريوهات قد تصل بها حرب الشمال. كان عم يحكي، يعني كان الحكي بالتصعيد وهذا الحكي كله، كان في عندي 6 سيناريوهات. أو السيناريو الأول أنه وقت إطلاق النار واستعادة الهدوء.
نعم.
يعني هون بعد انتهاء القتال في غزة تنتقل القوات الإسرائيلية للحدود الشمالية لإجبار حزب الله على وقف إطلاق النار. السيناريو الثاني إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وهذا طلبهم القرارات الدولية، وعم يبعثوا المبعوث الأمريكي لسحب القوات حزب الله إلى جنوب الليطاني. هجوم استباقي السيناريو الثالث، إن استمر حزب الله في الهجمات قد تبدأ إسرائيل هجوما استباقيا على منزوعات حزب الله الاستراتيجية، أو هجوم مبارك واسع النطاق، أو ضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن تعتبر الكيان يعتبر أن إيران هي الداعمة الرئيسية للهجمات، فقد تقرر استهداف منشآت النووية، أو عمليات خاصة كإنزال أو اختطاف أو اغتيال. اليوم زادت على عمليات الخاصة هذا اللي صار الهجوم الإلكتروني القوي جدا.
نعم.
يعني أرى كثيرا وجعل الأمور تتلخبط، وسنقول مثل ما بيقول قال الإمام، قال السيد حسن نصر الله بأن الأيام بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. نحن هنا نؤكد بأننا نكون على قدر المسؤولية في التعاطي مع هذه الأمور. المقاومة بحكمتها ستكون على دراية وعلى دراسة لكيفية الرد، وردها يعني حتى الآن حزب الله استعمل الأسلحة المعتادة ولم يستعمل الأسلحة المتطورة والتي يملكها. وتعلم إسرائيل ويعلم الكيان بأن لدى حزب الله قدرات هائلة بالإضافة إلى إرادته وعقيدته الجهادية وتضحيته والثلاثية الموجودة الذهبية بين الشعب والجيش والمقاومة. اليوم تجلت بأبهى حلتها، يعني نحن عندما نصاب بمصاب كبير نتحد. اليوم أبناء الطريق الجديدة من الأخوة من الطائفة السنية الذي راهن العدو على إيقاع الفتنة بين الشيعة والسنة، اليوم كانوا يصطفون طوابير أمام المستشفيات للتبرع بالدم لأجل هؤلاء المجاهدين المقاومين. اليوم الدولة اللبنانية، الشعب اللبناني كاملا، الحكومة ووزارة الصحة وكل الوزارات كانت تعمل على قدم وساق لأجل المساعدة في هذا الأمر.
طيب برأيك دكتور، نعم برأيك دكتور أكرم، يعني ما الهدف الرئيسي من وراء مثل هذه العملية؟ طبعا يعني العملية هي أصداءها ربما الإعلامية أكبر من وقعها على الأرض. صحيح أنه هناك 2800 إصابة، لكن على كل ميدانيا هي لا تنفع الاحتلال في شيء، سوى أنها تحدث ضجة إعلامية. ربما يحاول الاحتلال أن يوجد سخط شعبي ضد المقاومة من خلال ذلك، لكن هل يستطيع بهذا أن يغطي على فشله وعجزه وهزائمه المتتالية في الميدان؟
هذا الذي حصل اليوم هو أثر كثيرا على حركة المجاهدين وحركة اللبنانيين. هذا البيجر هو جهاز استعمل كما معروف عنه، استعمل لنداءات خاصة بالمستشفيات، حتى أن أكثر المصابين هم من العاملين في الجهاز الطبي، لأن الخبر يصل إليه عبر البيجر بأن هناك حالة خطيرة فينتقل إليها بسرعة. أثرت جدا، يعني عمل هذا العمل عمل أثر بشكل كبير، ولكن المقاومة تدارك هذا الأمور. الذي فعله الإسرائيلي كان طريقة لتشتيت أو لأجل أن حزب الله أو المقاومة أصبح لديها تكنولوجيا، أراد أن يحاربها بالتكنولوجيا. التطور العسكري اللي عند حزب الله، الترسانة اللي بيملكها، الصاروخية الضخمة، صواريخ دقيقة، اللي إلى عمق الكيان الغاصب، حاولت من خلال صاروخ الصواريخ التي كانت تتبعها المقاومة ونشاهدها على التلفاز، هذه الصواريخ تعمل بالتكنولوجيا، فأرادت أن تحاربنا بالتكنولوجيا ولم تصل إلى نتيجة، لأن لدى حزب الله الآن تكنولوجيا مضادة. لن أقول تكنولوجيا تصل إلى التكنولوجيا التي عند الكيان. الكيان مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا، الذكاء الاصطناعي كله في خدمته، يعني في خدمة هذا الكيان. المقاومة تعمل ضمن المتاح لها، ولكن بقدرة الله إن شاء الله وبإرادة الشباب المقاومة تستطيع أن تقف أن تقوم تنشئ حالة ردع وحالة دفاع، كما عملنا منذ فترة بحالات الردع عندما قصفنا بعض الأماكن، هذه الأماكن مقابل هذه، تهجير مقابل تهجير كما قال السيد حسن، تدمير مصانع كما تدمرون مصانعنا، يقفل مطاركم كما يقفل مطارنا، نحن على الأرض جاهزون. إذا عودوا الإسلام الإسرائيلي قال أنه سيقوم بعملية برية إلى لبنان، فإننا نحن منتظرون وكل الشعب اللبناني منتظر، ليس فقط المقاومة، لأن الجهاد والروح الجهادية لا زالت موجودة لدينا. وأنا أعتقد بل أجزم أن الكيان الغاصب لا يستطيع ولا يستطيع أن يفكر، لأنه شاهد بال2006 ماذا حصل له إلا في الهجوم البري. أما في الهجوم الجوي فقد يكون لدى المقاومة ما تخبئه، وإن شاء الله يكون ذلك.
طيب، طبعا كما تفضلتم يعني عن موقف المقاومة، حزب الله أعلن اليوم أنه سيرد طبعا بالطريقة المناسبة التي يراها، لكن كيف تتوقعون أن يكون رد حزب الله؟ يعني رده على جريمة اغتيال السيد محسن كان قويا في يوم الأربعين، كيف تتوقعون أن يكون الرد على هذه الجريمة؟
بالرد على رد يوم الأربعين، كان الرد رد يعني حسب ما يقال قد يكون تكلمت الصحف الأجنبية لأنه لم يحصل رد، لم يصب، حاولوا أن يخففوا من قوة هذا الردع. هذا الرد كان ردا صاعقا ومدويا، لأنه وصل إلى الأعماق، إلى العمق الإسرائيلي لو عمق الكيان. وهون نحن بينت بعد الأيام، مثل ما قال سمح سيد رسول الله بين وبينكم الميدان والأيام والليالي، بينت بعد منذ كم يوم استقال قائد وحدة 8200، وهذه كانت العملية اللي استهدف فيها حزب الله قادة الاستخبارات العسكرية أمان ووحدة 8200 في جليلوة. هذه بتأكد أنه نجاح الهجمات، مع أنه الكيان قال أنه سببها جاء نتيجة التوترات الداخلية بعد الفشل الاستخباراتي الكبير اللي وقع ب 7 أكتوبر. نحن بنقول أنه سقوط أو استقالة مسؤول وحدة 8200 كان من سببه، من أهم أسبابه، القصف الرد حزب الله أو السائل الشهيد القائد السيد فؤاد شكري.
طيب، ماذا عن الموقف الأمريكي؟ الآن الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية تصرح بأنه على الأطراف الإقليمية والدولية مسؤولية احتواء الصراع، ونرحب بأي دور من أجل تحقيق ذلك، والمدنيون ليسوا أهدافا مشروعة لأي نوع من العمليات. يعني هل يمكن أن نصدق البراءة الأمريكية من دم اللبنانيين في هذه الجريمة؟
الأمريكي لا يصدق. نحن اليوم يعني في حديث عندما تكلمت قبل قلت أن لدى الولايات المتحدة يد في هذا الذي يرى، لا يحصل شيء مثل هذا القبيل بموافقة الولايات المتحدة. هلا الولايات المتحدة الأمريكية عم تحاول تبعث مندوبة، وبعثت أوكستن، وبعثت وزير الخارجية، هو توجه إلى تل أبيب محمل برسائل واضحة إنه تهدئة وتصعيد ومنع توسيع الحرب على جبهة الشمال، وخاصة بعد الضربة اليمنية باستخدام الصواريخ الفرد صوتية التي استخدمت إسرائيل. من الواضح أن واشنطن ترفض أي تصعيد شامل في هذه المرحلة، تسعى لتجنب الدخول في مواجهة عسكرية شاملة قد تكون، وليس قد تكون، ستكون تاريخية على إسرائيل. الرسائل اللي حملها واشنطن تركزت على عدة نقاط، لازم هون نركز بس عليها. شو إجا؟ إجا يحذر من نتائج كارثية، إجا يقول أنه التوقيت غير مناسب على الأقل بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية غير مستعدة هلأ لدعم هذه الحرب، التركيز على الحلول الدبلوماسية، طلب منها الدخول في اقتراح إدارة إعادة ترسيم الحدود بين لبنان والكيان، بما في ذلك مسألة مزار شبعة ومنطقة الغجر، وهو ما يعتبر محاولة تجنب الحرب.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أكرم شمس، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. نعم، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور أكرم شمس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في حديثنا في هذا اللقاء حدث وحوار، والذي يعني خصصناه للتطورات الأخيرة في لبنان والاعتداء الإسرائيلي الآثم على الشعب اللبناني من خلال تفجير أجهزة البيج أو المنادات كما ربما يطلق عليها عربيا في بعض الأوساط، والتي يحملها الكثير الآلاف وربما عشرات الآلاف من الناس لتكون بديلا عن الهواتف النقالة، وربما يعني تفاديا للموجات الكهرومغناطيسية العاملة في الموبايلات. تستخدم هذه الأجهزة للتخفيف من وطأة هذه الموجات، وإذا بالعدو الصهيوني يستخدم هذا لضرب الشعب اللبناني وإيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية في صفوف الشعب اللبناني. طبعا الأخبار تتسارع عبر وسائل الإعلام حول التطورات في لبنان، هناك إدانة واسعة لهذا الاعتداء، وخيوط الجريمة تتكشف الواحد بعد الواحد بعد الآخر. مصدر أمني لبناني للجزيرة، طبعا هذا نحن ننقل المصدر الإعلامي الناقل والمصدر الأمني القائل لهذا الكلام، يعني حتى يكون النقل دقيقا. يقول: أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بشكل مسبق، زنة العبوة التي تم تفجيرها لم تتجاوز 20 غراما من المواد المتفجرة. أجهزة الاتصال التي تعرضت للتفجير تم استيرادها قبل 5 أشهر، ويتم التحقيق في مجموعة فرضيات حول كيفية تفعيل الشحنة المتفجرة. هذا نقلا عن مصدر أمني لبناني لقناة الجزيرة الفضائية. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم أحبتنا الكرام. مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار محور البرنامج نتنياهو وادعاءات مهاجمة لبنان. يعني نأخذ الأمر باحتمالين. الاحتمال الأول نقول أنه أفرض فعلا أنه هو هاجم لبنان، ما الفائدة البعيدة المدى والقريبة المدى التي جناها سوى الخضوع والهزيمة الهزيمة النكراء؟ والأمر الثاني، أفرض أن هذه الادعاءات هي غير صحيحة، فإذا كلا الفرضيتين هن غير مجديات وغير نافعات له ولكيانه الغاصب المجرم، فهي أوهام في أوهام. أليس أن موعدهم الصبح؟ أليس الصبح بقريب؟ مرتضى، العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، بحسب إعلام العدو هناك تحذيرات لحدوث تصعيد صهيوني مع حزب الله اللبناني خلال ساعات، وصدور تعليمات لقاطني مستوطنات الشمال بالبقاء قرب الأماكن المحصنة. وفي كل الأحوال فإن فتح العدو الجبهة في الشمال مع حزب الله اللبناني فإنه كمن حكم على نفسه بالزوال، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، صدق الله العلي العظيم. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أبو باسم عبد منصور داود أيضا بعث لنا بمشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. ندعو جميع أحرار العالم إذا تمادى هذا العدو المجرم نتنياهو على لبنان على حزب الله، فنحن ندعو جميعا إخواننا سواء في جمهورية إيران والعراق ولبنان والمتحالفين مع جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة، علينا جميعا أن نتحد وأن نحرق المنطقة ونضرب جميع مصالح الغرب ومصالح الدول المتحالفة والمطبعة علينا وعلى أعدائنا، فتكون الضربة القاضية وجميع المصالح سوف تتعطل في جميع في الطرقات البحرية أو الجوية. جميعا سوف نتحد إذا تمادى واستعد هذا العدو لإضراب لبنان. برنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
للأخ أبو باسم السامدي من اليمن. سنتابع التطورات في لبنان أول بأول عبر نشرات الأخبار وعبر برامجنا السياسية المباشرة وغير المباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا التطور الذي حصل في لبنان أكيد ستكون له تداعيات. أعلن حزب الله موقفه بكل صراحة بأنه سيرد على هذه الجريمة النكراء لأنها تتجاوز الخطوط الحمر والقواعد في المواجهة، خاصة أن يعني الغالبية العظمى والمطلقة من المصابين في هذه الجريمة والشهداء هم من المدنيين، وبالتالي هذا يجعل من الرد على هذه الجريمة ضروريا من أجل أن يتعلم الكيان الإسرائيلي وأن يحفظ لديه بأن مثل هذه الجرائم لن تمر وأنه سيدفع الثمن. وطبعا طريقة الرد ووقت الرد ونوعية الرد وما إلى ذلك فيما بما يتعلق بالرد سيكون على عهدة رجال المقاومة، هم سيقررون ذلك، سيقررون وقت الرد، سيقررون نوع الرد، السلاح المستخدم، الوسيلة المستخدمة بالرد والطريقة المستخدمة في الرد. كل هذه بحاجة إلى حسابات، بحاجة إلى تدقيق، وبحاجة إلى إمعان واختيار الأفضل والأنسب والأنجع من أجل أن تكون الإصابة دقيقة وموجعة في قلب العدو كما كانت في يوم 40 بإذن الله. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.